بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثاني ثانوي، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ حمود بن عبد الله السلامة، الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي. الطبعة لعام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، الموافق لعام 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الأول،
الصفحة الخامسة، المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب الأدب العربي، نصوصه وتاريخه للصف الثاني الثانوي، وهو يتناول بالدراسة الميسرة والعرض الدقيق العصر الذهبي من عصور الأدب، وهو العصر العباسي، إضافة إلى دراسة الأدب الأندلسي، ومن ثم عصر الدول المتتابعة. وقد راعينا في تعديل هذا الكتاب ما سبق أن نهجناه في تعديل كتاب الصف الأول من السهولة والوضوح والدقة في العرض، حيث أثبتنا فيه ما نرى أنه مناسب لمستوى الطالب والطالبة وقدراتهما، وحاولنا قدر الإمكان تجنب التطويل الممل والتركيز على الإيجاز غير المخل. ونحن نأمل في تقديمنا لهذا الكتاب بهذه الصورة أن نصل إلى هدف تربوي يركز عليه الباحثون في دراسة الأدب وفنونه، ألا وهو تربية الحس الفني لدى الطالب والطالبة، والتذوق الأدبي للنصوص الأدبية الذي من شأنه مساعدتهما على التمييز بين الغث والسمين. ولعلنا بهذا قد حققنا هدفا ساميا نبيلا. هذا ويدرس قسم العلوم الشرعية والعربية جميع موضوعات الكتاب، ويدرس أقسام العلوم الإدارية والاجتماعية والعلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية الموضوعات التالية: شعر الحماسة في الحروب الصليبية، موضوعات شعر الحماسة، قصيدة البهاء زهير، وقصيدة العماد الأصفهاني، الأدب في الأندلس، الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية، الشعر الأندلسي أغراضه، خصائصه الفنية، من الشعر الأندلسي ابن أبار القضاعي في الرثاء، ابن زيدون في وصف الزهراء، ابن خفاجة الأندلسي في وصف جبل، النثر في الأندلس، ابن حزم في آداب مجالس العلم، الأدب في عصر الدول المتتابعة. والله نسأل أن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المعدلون. الصفحة العاشرة، شعر الحماسة في الحروب الصليبية، لمحة تاريخية. يقصد بالحروب الصليبية تلك الحملات العسكرية التي وجهها الغرب النصراني في أوروبا إلى الشرق الإسلامي بهدف احتلال بيت المقدس والقضاء على الإسلام ووقف انتشاره في أوروبا. وقد استمرت تلك الحروب قرنين من الزمان، منذ عام 490 للهجرة حتى عام 690 للهجرة. وقد اتفق أكثر المؤرخين على الأسباب التي حملت الصليبيين على غزو الشرق الإسلامي، وهي أسباب عديدة، منها أولا الأسباب الدينية، وهي أقوى الأسباب وأعنفها على الإسلام، وقد تعللوا باضطهاد الحجاج النصارى حين زيارتهم بيت المقدس، والمسلمون براء من هذه الفرية وأرادوا بزعمهم تحرير القدس من أيدي المسلمين. ثانيا الأسباب السياسية، حيث كانت لدى الغرب نزعة حب السيطرة والطمع في التوسع على حساب بلاد المسلمين. ثالثا الأسباب الاقتصادية والتجارية، فقد كان العالم الإسلامي ينعم بالرخاء والغنى وكثرة الخيرات، بينما أوروبا على النقيض من ذلك، ولذا أرادوا استلاب تلك الثروات والتمتع بها. ويضاف إلى ذلك رغبة تجار الغرب في إيجاد موانئ تجارية في بلاد الشرق على الساحلين الشرقي والجنوبي للبحر المتوسط، بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة من وراء تلك الحروب. ولذا أسهمت كثير من المدن الإيطالية كبيزة والبندقية في إعداد الجيوش. الصفحة 11 رابعا الأوضاع الداخلية في أوروبا، وتتجلى في الحالة السيئة المضطربة التي عاش تحت وطأتها أهل أوروبا من فقر ومرض وجهل، حيث كان النظام الإقطاعي سائدا في أوروبا آنذاك، ولذا حرصت الطبقات المعدمة التي عاشت تحت نير الإقطاع على الهرب من هذا الشقاء. وقد بدأت أولى الحملات سنة 490 للهجرة، واستطاع الصليبيون أن يكونوا إمارات لهم في بلاد الشام، وهي الرها وأنطاكية وطرابلس ثم بيت المقدس. ويعزى انتصارهم في بداية الأمر إلى غفلة المسلمين وتشتتهم بل وتناحرهم من أجل السلطة. ثم تتابعت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين الواحدة تلو الأخرى دون أن تحقق أي من أهدافها التي جاءت من أجلها. وقد هب المسلمون للذود عن حماهم بعد أول حملة، حيث بدأ عماد الدين زنكي مسيرة الجهاد عندما وحد شمال العراق والشام، ثم استولى على أول إمارة للصليبيين وهي الرها، ثم واصل المسيرة ابنه نور الدين محمود حتى جاء البطل العظيم صلاح الدين الأيوبي، فقضى على المؤامرات الداخلية ووحد قوى المسلمين تحت زعامته، ثم حقق نصرا مؤزرا باسترداد بيت المقدس في موقعة حطين سنة 583 للهجرة، التي هيئت لاسترداد بيت المقدس، حيث كانت نكبة كبرى على الأعداء. ثم استمرت مسيرة الجهاد المباركة، حيث لمع في تلك الحروب الظاهر بيبرس الذي استولى على أنطاكية، والسلطان قلاوون الذي استولى على طرابلس، وأخيرا ابنه الأشرف خليل الذي طهر بلاد المسلمين من رجس النصارى، حيث استولى على عكا آخر معاقل الصليبيين سنة 690 للهجرة، وبذلك زالت دولهم وانتهى وجودهم في الشام. أثر هذه الحروب في الشعر. كان لهذه الحروب آثار كبيرة في الأدب، شعره ونثره، فقد ألهبت العاطفة الدينية وأوقدت في صدور المسلمين وبخاصة الشعراء نار الغيرة على الدين والحقد على الغازين الغاصبين، فاتقدت المشاعر وامتزجت بالدم المراق في ساحات الجهاد، وأصبح الشعراء يجاهدون بألسنتهم كما يجاهدون بأسلحتهم. فنتج عن هذا كم هائل من الشعر كان له أكبر الأثر في إبراز روح الجهاد بين الناس. الصفحة 12، موضوعات شعر الحماسة. نقصد بموضوعات شعر الحماسة الأغراض التي واكبت الحروب الصليبية وكان لها علاقة بالجهاد ضد الأعداء. أما الأغراض العامة للشعر فلن نتعرض لها، مع أنها وإن كانت بعيدة عن الصراع بين المسلمين والصليبيين إلا أنها قد تأثرت بالجو العام زمن الحروب الصليبية. 1. وأول ما يطالعنا من تلك الأغراض الدعوة إلى الجهاد، وهو لب الشعر في هذه الفترة، والمنطلق الذي اتخذه الشعراء بابا لكل المعاني والأفكار التي عالجوها في شعرهم. فقد حمل الشعراء على عواتقهم عبء الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله وتوحيد الجهود لمقاومة العدو المشترك الذي جاء ليقضي على المسلمين ويحتل ديارهم، وذلك كقول ابن القيسراني يحرض نور الدين محمود على مواصلة الجهاد وتحرير بيت المقدس. فسر واملأ الدنيا ضياء وبهجة، فبالأفق الداجي إلى ذا السنة فقر. الهامش رقم 1، السنة الضوء، انتهى. كأني بهذا العزم لا فل حده وأقصاه بالأقصى وقد قضي الأمر، وقد أصبح البيت المقدس طاهرا وليس سوى جار الدماء له طهر. 2. ومن الأغراض وصف المعارك، وهو من الأغراض التي أبدع فيها الشعراء، حيث رسموا صورا شعرية نابضة بالحركة والحياة، وصفوا خلالها أدوات القتال وخطط الحرب، كقول ابن القيسراني يصف إحدى المعارك: والخيل من تحت قتلاها تقر لها قوائم خانهن الركض والخبب. الهامش رقم 2، الخبب نوع من عدو الخيل، انتهى. والنقع فوق صقال البيض منعقد كما استقل دخان تحته لهب. هامش رقم 3، النقع الغبار، صقال البيض السيوف، انتهى. والنبل كالوبل هطال وليس له سوى القسي وأيد فوقها سحب. الهامش رقم 4، النبل السهام، الوبل المطر الغزير، القسي جمع قوس. الصفحة 13، 3، كما كان للمديح دور مهم، حيث أشاد الشعراء بالقادة العظام الذين حققوا للأمة المسلمة انتصاراتها، وأثنوا على همم أبطال المسلمين الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل الله. وأعظم المديح ما قيل في صلاح الدين كقول السبط بن التعاويذي: ونهضت للإسلام نهضة صادق العزمات، ترأب من ثؤاه وتشعب. الهامش رقم 1، ترأب وتشعب تصلح، ثؤاه فساده، انتهى. وغضبت للدين الحنيف ولم تزل في الله ترضى منذ كنت وتغضب. غادرت أهل البغي بين مجندل لقي الحمام وخائف يترقب. الهامش رقم 2، الحمام الموت، يترقب ينتظر، انتهى. 4، وقد خلد الشعراء عظماء المسلمين الذين استشهدوا في سبيل الله بقصائد رثائية غاية في الجودة، حيث أظهر الرثاء مآثرهم التي تركوها بعد استشهادهم، كقول أبي يعلى القلانسي يرثي عماد الدين زنكي: وكم معقل قد رامه بسيوفه، وشامخ حصن لم تفته غنائمه. الهامش رقم 3، رامه طلبه، شامخ عال مرتفع، انتهى. ودانت ولاة الأمر فيها لأمره، وقد أمنتهم كتبه وخواتمه. وكم ثغر إسلام حماه بسيفه من الروم لما أدركته مراحمه. ولم يكن الرثاء مقصورا على رثاء الأبطال وحدهم، بل كان هناك رثاء للمدن الإسلامية التي سقطت في أيدي الصليبيين. ولعل من أشد ما وقع على المسلمين من البلاء استيلاء الصليبيين على بيت المقدس، حيث قالوا شعرا يقطر أسا ولوعة ويفيض عبره ويدعو إلى الثأر واسترداد المدينة، وذلك كقول شهاب الدين يعقوب ابن المجاور يبكي القدس. الصفحة 14، أعيني لا ترقي من العبرات، صلي في البكى الآصال بالبكرات. الهامش رقم 1، لا ترقي لا تكفي، الآصال آخر النهار والبكرات أوله، انتهى. لعل سيول الدمع يطفئ فيضها، توقد ما في القلب من جمرات. على المسجد الأقصى الذي جل قدره، على موطن الإخبات والصلوات. الهامش رقم 2، الإخبات الخشوع، انتهى. على القبلة الأولى التي اتجهت لها صلاة البرايا في اختلاف جهاتي. 5، كما أدى الهجاء دورا لا يمكن إغفاله، وهو إما هجاء للأعداء الصليبيين بتخلفهم وخيانتهم وانحرافهم عن الدين، وإما هجاء للمتعاونين مع الأعداء أو المتخاذلين عن القتال أو المستسلمين، كقول أسامة بن منقذ يعاتب معين الدولة على استسلامه للفرنج عتابا أقرب إلى الهجاء، حيث يقول: أين الحمية والنفس الأبية إذ ساموك خطة خسف عارها يصم. هامش رقم 3، سامه خسفا، أنزله به وأراده عليه، والخسف الذل، يصم يعيب ويشين، انتهى. هلا أنفت حياء أو محافظة من فعل ما أنكرته العرب والعجم. هامش رقم 4، أنفت، الأنفة هي الرفعة، انتهى. أسلمتنا وسيوف الهند مغمدة، ولم يرو سنان السمهري دم. هامش رقم 5، السمهري الرمح الصلب، انتهى. هبنا جنينا ذنوبا لا يكفرها عذر، فماذا جنى الأطفال والحرم. وبعد، فهذه هي أبرز موضوعات شعر الحماسة، يضاف إليها بعض الموضوعات التي لم تطرق بكثرة، كالشعر الذي يدور حول الاستغاثة والدعاء أو الرد على اليهود والنصارى، كما كثرت في هذه الفترة المدائح النبوية. الصفحة 15، القيمة التاريخية والفنية لشعر الحماسة. واكب شعر الحماسة الحروب الصليبية منذ بدايتها حتى نهايتها، فقد وصف الشعراء في قصائدهم احتلال الصليبيين للبلاد الإسلامية في بداية قدومهم لبلاد الشام، كما وصفوا المعارك الهائلة التي خاضها قادة المسلمين لاسترجاع بلادهم ومقدساتهم، وصوروا الحالة التي كان عليها المسلمون قبل وبعد هذه الحروب وما تعرضوا له من نكبات وانقسامات. وبهذا يعد شعر الحماسة وثيقة تاريخية لدارس الحروب الصليبية وسجلا حافلا للأحداث التي مرت بالأمة الإسلامية، لأن الشعراء وصفوا معظم تلك الحروب وتحدثوا عن الأسلحة التي استخدمت فيها والأماكن التي دارت فيها والخطط الحربية ووسائل الدفاع والهجوم، كما أشاروا إلى أسماء الشخصيات التي اشتركت في هذه الحروب. إذن فشعر الحماسة مرجع تاريخي صور ذلك العصر بكل دقة وجلاء. كما يعد شعر الحماسة في الحروب الصليبية مرحلة مضيئة في تاريخ الأدب العربي الذي تلطخت مسيرته ببعض الشعراء المنحرفين، إذ أن بروز روح الجهاد واستخدام المعاني الإسلامية جعلاه متميزا بين عصور الأدب العربي. وقد تميز أيضا عن موضوعات الشعر الأخرى بالجدية والالتزام، فكان لشعراء الحماسة هدف يسعون إليه وغاية نبيلة يرجون تحقيقها، وفي سبيل ذلك حاولوا الارتفاع بشعرهم لغة وأسلوبا لتحقيق الغاية التي يريدون، لأن شعرهم كان نتيجة معاناة مروا بها فعبروا عنها وخلدوها في أشعارهم، ولذا لم يكن شعر الحماسة قاصرا على الشعراء المحترفين بل تعداهم إلى غيرهم، ولعل هذا ما يفسر كثرة الشعراء في هذه الفترة وبروز قصائد رائعة لكنها لشعراء مجهولين. وقد عرفت أسماء كثيرة لشعراء مجيدين إبان تلك الحروب، منهم ابن منير الطرابلسي وابن القيسراني المتوفيان سنة 548 للهجرة، وطلائع ابن رزيك المتوفى سنة 556 للهجرة، وأسامة بن منقذ المتوفى سنة 584 للهجرة، والعماد الأصفهاني المتوفى سنة 597 للهجرة، وابن الساعاتي المتوفى سنة 640 للهجرة، وابن سناء الملك المتوفى سنة 608 للهجرة، وشرف الدين ابن عنين المتوفى سنة 630 للهجرة، والبوصيري المتوفى سنة 696 للهجرة. الصفحة 16، الخصائص الفنية العامة لشعر الحماسة. برزت في شعر الحماسة إبان الحروب الصليبية بعض الخصائص والسمات، وقبل ذكر تلك الخصائص نشير إلى أن شعراء الحماسة استخدموا في شعرهم اللغة الفصحى، مخالفين بذلك كثيرا من الشعراء في عصرهم الذين غلبت عليهم العامية بسبب البعد عن موطن العروبة ونقص الثقافة وغلبة الأعاجم. أما أهم الخصائص الفنية العامة لشعر الحماسة فتتمثل فيما يلي: أولا القوة والجزالة في الألفاظ والتراكيب معا بسبب محاكاة كبار الشعراء العباسيين ومعارضتهم كالمتنبي وأبي تمام. ثانيا صدق العاطفة، وذلك لأن الشعراء يعبرون بإخلاص عما يختلج في نفوسهم من حب لهذا الدين وبغض للأعداء، ولم تكن تلك العاطفة الجياشة فردية فحسب، بل كانت عامة تعبر عن ضمير المسلمين جميعا وأمانيهم وتطلعاتهم في استعادة بلادهم ومقدساتهم. ثالثا سيطرة المحسنات البديعية، فقد استخدم شعراء الحماسة بعض ألوان البديع كالجناس والطباق، وكان استخدامهم للبديع يأتي عفويا غير متكلف، إلا أن حرص بعض الشعراء عليه جعلهم يقعون في التكلف الذي يخرج الشعر عن كونه فيضا عاطفيا أو تعبيرا وجدانيا. أربعة الوحدة الموضوعية، ذلك أن الشاعر يتناول غرضا واحدا وهو الجهاد، فالقصيدة وإن كان فيها مدح للقادة وإثاء للشهداء ووصف للمعارك، إلا أنها كلها ذات هدف واحد. يجمعها موضوع الجهاد والحماسة ضد الأعداء. الصفحة 17 نماذج من شعر الحماسة. 1 يقول أحد الشعراء مستنهضا همم المسلمين للدفاع عن الإسلام: أحل الكفر بالإسلام ضيما، يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح، وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا، ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا، على محرابه نصب الصليب. الهامش رقم 1 الدير مكان العبادة عند النصارى. انتهى. دم الخنزير فيه لهم خلوق، وتحريق المصاحف فيه طيب. الهامش رقم 2 خلوق نوع من الطيب. انتهى. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. الهامش رقم 3 طفل ظهر، والعوارض جانب الوجه. انتهى.